بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. شوية الميكروفون ظاهرا في مشكلة، لكن على كل بهالمقدار اللي يمكن أنا إن شاء الله أحاول أرفع صوتي و نعزي على يتحق وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعزي الأمة الإسلامية وأتباع أهل البيت بذكرى شهادة أمير المؤمنين عليه السلام على حال وزير رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد الأوصياء وأبو الأئمة، زوج البتول أبو الحسنين ابن عم النبي وخليل النبوة كما في أحد زيارات أمير المؤمنين عليه السلام. أود أن ألقي الضوء على عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر سلام الله عليه، حيث أنه قبل سنين، وإن لم أكن أحفظ السنة بالدقة، قبل 5 سنين أو زائد أو ناقص تقريبا بهالحدود، بعد سنة 2000 ظاهرا، تقدم كوفي عنان رئيس الأمم المتحدة باقتراح، وهو محاولة المصادقة على عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر كمصدر من مصادر مصدر من مصادر التشريع الدولي، والذي استوقف كوفي عنان كما يقال في عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر هو عبارة أمير المؤمنين الواردة في العهد أن الناس صنفان، أو في تعبير في قوله عليه السلام لمالك الأشتر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. فهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو وإما نظير لك في الخلق. هذه العبارة استوقفت كوفي عنان بشدة، وقال إنها نموذج لأن تشمل البشرية تحت رحمة هذه العبارة، هذه العبارة الرحمانية التي قالها أمير المؤمنين عليه السلام من نص شريعة الرحمن ووحي القرآن الكريم. وطالب بأن تكون هذه العبارة معلقة في الواقع على كل لجنة أو مؤسسة أو منظمة حقوقية تنادي بحقوق الإنسان في دول العالم. وبعد ذلك تقدم باقتراح بأن يتم تداول هذا الاقتراح، وهو جعل وعهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر كمصدر من مصادر التشريع الدولي، بأن يتداول في أروقة اللجان الحقوقية والقانونية في أروقة الأمم المتحدة، يعني القسم التابع للتقنين والقانون والحقوق، بعض المؤسسات الراجعة للأمم المتحدة. وتم تداول هذا العهد الشريف مدة مديدة إلى أن عرض بعد ذلك على التصويت، وصادقت عليه غالبية الدول الأعضاء بأن يكون عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر من أحد مصادر تشريع القانون الدولي. وفي الواقع هذه المصادقة من أكثر دول أعضاء الأمم المتحدة، كما عبر عنها بعض المحققين والأخوة المتابعين، نحو بيعة غدير دولية أخرى في القرن 15 لأمير المؤمنين عليه السلام، لأن هذا العهد الذي كتب وصدر من أمير المؤمنين عليه السلام قبل 14 قرن، الآن البشرية تسجد وتركع لهذا الإعجاز العلمي في هذا العهد. وفي الحقيقة الإعجاز العلمي في هذا العهد الشريف لمن له نحو ميراث في علم القانون، ليس هذا العهد يتكفل الفقه الدستوري فقط، ولا الفقه فقه التشريعات العامة، ولا الفقه التشريعات النيابية أو التشريعات الوزارية، وإنما هو فقه يتكفل فقه النظام والإدارة والتدبير. لا أريد أن أقول هو فقه القانون الإداري، بل هو فقه النظم ورسم نظم الأنظمة، وهذه هي الصعوبة في هذا المجال، في بحث التقنين والتدبير وعلم الإدارة والعلوم السياسية والعلوم الاجتماعية، حيث أن أصل التشريع يا أخوان كما تعلمون أن هناك جدلية في الملائمة والمواءمة بين الثابت والمتغير في التشريعات، فإنه من أصعب الصعوبات ومن معاجز الشريعة الإسلامية ودين سيد الأنبياء أن ثوابت الثابت في الدين الحنيف يواكب كل المتغيرات في البشرية إلى يوم القيامة. حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد صلى الله عليه وآله حرام إلى يوم القيامة. في حين ثبات ثوابت الدين هو يغطي ويوائم ويلائم ويستوعب ويشمل كل المتغيرات، وهذه هي الصعوبة في الواقع في كيفية المناسبة والملائمة وإيجاد العلاقة بين المتغيرات البيئية والزمانية والمكانية وكافة الظروف التي هي مؤثرة في حالات التغير والتطور والتنمية مع ثوابت الدين، حيث أنه نزل من رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو الله عز وجل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل حيث هو خالق الخليقة من بدئها إلى يوم القيامة يعلم تلك المعادلات الثابتة في ظل التغيرات البيئية المختلفة، إلا أن هناك جهات مشتركة معادلية تتحكم وتكون حاكمة على تغيرات الإنسان وتغيرات البيئة التي يعيش في ظلها. وبالتالي كانت هناك عناية السماء وهداية السماء لأجل هداية الإنسان إلى تلك الثابتات التي تؤمن كماله وتطوره وتناميه. في الواقع فقه النظم الذي يعالجه عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، أصلا معنى النظام لأخوض شيئا قليلا في معنى النظام والنظم كي يلتفت الأخوة إلى صعوبة هذا البحث ووعورة جدا، ورغم ذلك قد خلد لنا تراث أمير المؤمنين عليه السلام هذا العهد الخالد الذي هو في الحقيقة بحق إعجاز علمي وطريق مستنير للبشرية لتهتدي بهذا النبراس وهذا النور. النظام وظيفته كهيكل وكمعنى وكمنشأة هو في الحقيقة لأجل تطبيق ثابتات التشريع، أي تشريع، سواء النظام فرضنا إلهي سماوي، النظام سياسي إلهي سماوي، أو فرضنا نظام بشري وضعي حتى. وظيفة النظام هو تطبيق التشريعات الثابتة في ظل المتغيرات المختلفة البيئية، وهذه هي صعوبة النظام، أنه يتكفل تطبيق مثلا الثابتات الدستورية والمواد الدستورية في المتغيرات البيئية المختلفة. وأضف إلى ذلك هناك مهمة صعبة أخرى هي وظيفة النظام، وهي عملية الموازنة في التطبيق، في عملية الموازنة في التطبيق، عملية الموازنة في التطبيق للتشريعات في الحقول المختلفة لئلا تتقاطع وتتدافع وتتزاحم. مثلا لنفترض في الحقل الاقتصادي أو في الحقل الأمني أو في الحقل القضائي أو في الحقل الحقوقي أو في الحقل الأحوال الشخصية والمدنية أو في الحقل التجاري أو في الحقل الجمركي وهلم جرى. الحقول التي يتكفل بعبئها النظام حقول مختلفة، وقد يكون التطور والتنمية وإقامة العدالة في حقل معين يكون على حساب حقل آخر. فمن ثم الموازنة والمعادلة بين تلك الحقول في مسار عادل تنموي يكفل للبشرية العدالة والتنمية والتطور والتكامل أمر شاق جدا. بل إن ادعينا بأن البشرية إلى الآن في تقنين النظم والنظام لم تصل إلى يومنا هذا إلى النظام المثالي تنظيرا، فضلا عن إقامة ذلك النظام على صعيد التطبيق لم نكن مبالغين. إذا البشرية عاشت وتعيش وتتداول نظريات عديدة في كيفية النظام والنظم، وهي ساعية جاهدة بسعي حثيث للتوصل إلى هذا التكافل الذي يؤمن البيئة العدالة على الإتحال والمساواة في الحقوق وإقامة النظم المثالي المنشود. أيما كان، فإذا من خلال هذه الإلفات المختصرة نستطيع أن نلتفت إلى أن إذا علم فقه النظم وفقه نظم النظام الذي هو يتصل بعلم الإدارة من جهة، وبعلم السياسة من جهة، وبعلم الاجتماع من جهة، وبالفقه الدستوري والتشريعات الدستورية من جهة، يعني في الواقع بعلوم متعددة وبعلوم الاستراتيجيات أيضا من جهة أخرى حسب اصطلاحات العلوم الأكاديمية الحديثة. هذا العلم في الواقع هو الذي حاول أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لملك الأشتر أن يلقي الضوء حوله ويضع قواعد، يا سبحان الله، قواعد خالدة في هذا العلم رغم أن هذا العلم يعايش زلزال التغير، يعني طبيعته وموضوعه هو متزلزل متغير. مع ذلك من إعجاز أمير المؤمنين عليه السلام كيف وهو قد تعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب يفتح له منه ألف باب من العلوم، يضع للبشرية قواعد ثابتة إذا روعيت تكفلت إقامة العدالة المنشودة الآن للبشرية. أول تلك الأسس التي يتعرض لها أمير المؤمنين عليه السلام في عهده، وأذكرها بشكل الاختصار والنبذة، يقول أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر: وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم. هذه القاعدة في الواقع قاعدة شريفة جدا مهمة لأجل تقييم أي حكم وحاكم، وهي محاسبة الحاكم نفسه بنفس المحاسبة التي كان يراقب الحكومات والحاكمين قبله. فالمقارنة إذن والموازنة بين الحاكمين والحكومات عملية طبيعية فطرية دوما تنتج في النظر النهائي مقياس إنجاز أي حكومة تتصدى لإدارة البشر. النقطة الثانية التي يتعرض لها أمير المؤمنين عليه السلام أيضا في عهده، وأذكرها بنحو الإيجاز والإلفات النبذي الانتقائي، قال عليه السلام: وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. وهذه في الواقع معادلة بعد إعجازية أخرى يذكرها أمير المؤمنين، أن علامة صلاح وإيجابية أي حكومة وحاكم ليس هو الإعلام، ليس هو التلفاز، ليس هي الصحف، ليس هو موقعه من في موقعيته في الحكومات الأخرى، علاقاته في الحكومات الأخرى، مقدار مثلا التقدم الصناعي أو من معايير عديدة تعيش البشرية جدليتها في النظريات السياسية والنظريات الاجتماعية، أن معيار صلاحية وصلاح الحكم والحاكم والحكومة ما هو؟ أمير المؤمنين عليه السلام يضع ضابطة ربما الآن بشرية القرن العشرين توصلوا إليها للتو. يقول آراء الناس حول الحكومة والحاكم الإيجابية هو الدليل الثبت في صلاح تلك الحكومة. انظر يا أخو، هذه يعني آراء أحد الناس فردا فرد، وهو هذه الإحصائيات استقصاء الآراء التي الآن تجرى، لكن للأسف لا تجرى بأمانة كالعادة في كثير من الدول، إلا أنه يميض هذه الضابطة: إنما يستدل على الصالحين يعني من الحاكمين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. كأنما هذه إذن ضابطة هي مأخوذة من السنة الإلهية، نعم، في النظام الاجتماعي البشري. النقطة الثالثة أيضا التي يركز عليها أمير المؤمنين في هذا العهد الشريف، وفي الواقع هذه كلها أسس مشيدة جدا عالية شامخة في العلوم السياسية وفي علوم الاجتماع وفي علوم الاستراتيجية وفي علوم النظام الأمني الاستراتيجي وفي علوم الإدارة وفي علوم التدبير، على كل في هي تصب وفي الفقه القانوني وفقه التشريعات الدستورية، وتصب في الواقع ثمارها في علوم عديدة. وليس عبطا أن غالبية دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة صوتت على أن يكون عهد أمير المؤمنين مصدر من مصادر القانون التشريعي، نعم، في الدول. وأيضا في الواقع ألفت إلى هذا المطلب، وهو أن بعد الحرب العالمية الأولى في عصبة الأمم أيضا أشير إلى أن أحد مصادر تشريع القانون الدولي، لأن هيئة عصبة الأمم تشكلت بعد الحرب العالمية قبل الأمم المتحدة ثم استبدلت بهيئة الأمم المتحدة، تلك أيضا قد نصت على أن تمام نهج البلاغة هو مصدر أحد المصادر، نعم، التي تعتمدها في التشريعات الدولية. النقطة الثالثة التي يركز عليها أمير المؤمنين عليه السلام هي في الواقع نقاط عديدة، ربما الأخوة لا أريد أن أطيل عليهم كثيرا، ولكن هناك نقاط جدا خطيرة ومهمة أحببت أن أشير لها. من النقاط الأخرى التي يركز عليها أمير المؤمنين يقول أن معيار العدالة لا يتحقق، ميزان العدالة لا يتحقق إلا بعد تفتيت ومقاومة تمركز القدرة والمال عند الجهاز الحاكم. إذا ظل الجهاز الحاكم دوما يستبد ويستأثر ويكتنز الثروات والقدرة، فهذا في الواقع مما يسبب ويوجب فقدان العدالة، وبالتالي نشو المجتمع في حالة فقر وضعف وحرمان، واستئثار الفئة الحاكمة والجهاز الحاكم حينئذ بالمال وبالقدرة، وبالتالي سوف يكون نوع فتح باب مجال وجو الاستبداد. وهذه في الواقع من النقاط المهمة الرئيسية في عهد الأمويين لمالك الأشتر، ومن ثم يحاول عليه السلام مقاومة هذه الظاهرة المرضية الخطيرة في المجتمعات وفي حياة المجتمعات وحياة الأنظمة السياسية بعدة بنود، منها ما يذكره عليه السلام، يقول أن الميزان في العدالة هي مراعاة حقوق عموم الناس والرعية للشرائح الخاصة، وأن القاعدة الأساس للنظام يجب أن تكون هي عموم الناس للشرائح الخاصة أو النخبة طبعا، ويتفرع من ذلك جملة تشريعات أساسية. كما يشير عليه السلام أيضا إلى أن الأصل في سياسات الحكومة هي الرعاية والمحبة والرفق والرحمة، وأن هذه الأصول يتساوى فيها المواطنين وإن اختلفت أديانهم، إلا ما أخرجه الدليل طبعا، إلا ما أخرجه الدليل واستناه الدليل. وأيضا يشير عليه السلام إلى أن من علامة إيجابية الحكومة وصلاحها تخفيف المؤونة والضرائب على عامة الناس، والتكاليف وزيادة الخدمات لهم. هذه علامة، واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن راع برعيته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤونات عليهم وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم، فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك، فإن حسن الظن يقطع عنك نصبا طويلا. وأيضا يقول عليه السلام أن المحافظة على العرف والأعراف الحسنة لا بد منها. وطبعا العرف يعتبر قانون متطور في مراحل لاحقة، طبعا هناك من الأعراف الحسنة وهناك من الأعراف السيئة. في الحقيقة العرف يعتبر قانون مفعل وليس قانون مدون منظر فقط، يعني تجاوز مرحلة الرسمية ومرحلة التنظير إلى مرحلة التفعيل والتجذير الممارس من قبل المجتمع. فمن ثم نجاح أي نظام أن لا يتقاطع ولا يتصادم مع تلك الأعراف الصالحة الحسنة التي توجد في المجتمع. هذا ما يشير إليه عليه السلام. ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية، ولا تحدثن سنة تضر بشيء مما مضى. نعم. أيضا من الأمور التي تؤمن العدالة في النظام يشير إليه عليه السلام هو وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس. وهو يشير في الواقع عليه السلام إلى هذا البند الذي الآن توصلت إليه البشرية بعمق وتمارسه بعمق، وهو لزوم الهيئات الاستشارية العلمية ومراكز البحوث في كل أصعدة أجنحة الحكم. وهذا في الواقع من الأمور التي أشار إليها، وهذا هو معنى الشورى طبعا الحقيقي، بمعنى اكتساب الخبرات وبنك المعلومات ومداولة الرأي الصائب. وأيضا من الأمور التي يركز عليها هو عليه السلام لزوم الحاسبة الإدارية، نعم، ووضع الاستخبارات على الدوائر. في الواقع الاستخبارات ليس انه استخبارات على الناس، وانما الاستخبارات على نفس الجهاز الحاكم واجنحة الجهاز الحاكم، كي يكون دافع قوي على امانتهم وقيامهم بالمسؤولية، وفرض العقوبة الصارمة على المدراء والمسؤولين امام خياناتهم واسترجاع الاموال والتشهير بذلك. وايضا ذكر عليه السلام بعض النقاط أذكرها وأختم الحديث عن عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، وإن كان هذا العهد حري بالبحوث، بل وأنا أوجه ندائي إلى الأخوة ربما القاطنين في نيويورك أو واشنطن أو في أمريكا على أي حال، إذا استطاعوا أن يقوموا بمحاولة اتصال مع اللجان الحقوقية والقانونية في الأمم المتحدة لأجل كسب تلك الملفات التي تم فيها تداول عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، وكيف عملية المداولة تمت، وهذا الحدث الجبار المهم على الاتحاد الذي هو فخر للإسلام وفخر لمدرسة أهل البيت وفخر للمسلمين، وللأسف لم يقم به لا عربي ولا مسلم، وإنما قام به شخص ليس ينتمي إلى العرب وليس ينتمي إلى الإسلام، قام وواصله بدؤب نعم إلى أن حققت ذلك الإنجاز من التصويت الدولي على مصادقة مثل هذا القانون وهو عهد أمير لمالك الأشتر. هناك بنود على كل عديدة، فالحري على يتعال بالأخوة أن يجمعوا الملفات هذا الحدث وما تم تداوله، إن كانت لدينا على الحال غيرة على الإسلام إن شاء الله وحمية لأجل إعظام هذا الدين الحنيف وأئمة هذا الدين على الحال وفي طليعتهم أمير المؤمنين عليه السلام أخو رسول الله صلى الله عليه وآله. فالحري بنا أن نجمع ملفات هذا الحدث يا أخوان، وما تم تداوله في أروقة اللجان الحقوقية والقانونية، هذا بنفس بمجرد يصنع لنا في الواقع موسوعة كبيرة لشرح قانوني وحقوقي ونظمي واستراتيجي لعهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، ويمكن أن نقيم منه موسوعة، وبعد ذلك ربما تتواصل خطوات الإيجابية الحسنة الخيرة في إنشاء مؤتمر دولي على إتحال يدرس فيه هذا العهد ويتم تداوله بشكل أكثر وأكثر. ويذكرني هذا الحدث على إتحال، قد طالعني جملة من الأخوة المختصين ربما أيضا الذين عندهم وظائف في بعض مكاتب الأمم المتحدة، أنه قد تم مصادقة عهود وكتب أخرى من نهج البلاغة كمصادر للتشريع الدولي أيضا. ويذكرني ذلك بما ذكره أحد الأجلة السيد مجتبى اللاري الذي لديه مؤسسة منذ حوالي 40 سنة يبث فيها كتب أهل البيت عليهم السلام إلى النخب في العالم ويراسل النخب في العالم من أي نحلة ومل، قال بأنه قد أرسل الصحيفة السجادية باللغة الإيطالية إلى مكتب الفاتيكان للبابا، للبابا هذا الموجود الرابع قبل هذا الذي ظاهرا اغتيل برصاصة، أرسل إليه الصحيفة السجادية باللغة الإيطالية، فجاءه الجواب وقد رأيت الجواب أرانيه السيد مجتبى اللاري حفظه الله، وهو لديه مؤسسة عريقة معروفة في نشر مذهب أهل البيت منذ 40 سنة، قال وأراني هذه الرسالة، وقد ذكرت له بأن في عنقك يا سيد أن تشر هذه الرسالة لأنها على إتحال فخر لهذا الدين وفخر لأجدادك المعصومين عليهم السلام. جاء في هذه الرسالة الموثقة بالشعار الرسمي لمكتب الفاتيكان، جاء فيها أننا نحن المسيحيون صحيح ندعي العرفان والمعنويات الروحية في نبينا النبي عيسى، ونقول هو أجدر من بعث البشرية بالمعنويات والروحانيات والعرفان، ولكن الذي شاهدناه في إمامكم الإمام السجاد يفوق ما وجدناه من عرفان ومعنويات روحية عند نبينا النبي عيسى. هذا النص العبارة التي كتبها الفاتيكان البابا في رسالته الرسمية التي بعث بها إلى ذلك السيد الذي لديه مؤسسة على إتحال معروفة مشهودة في نشر مذهب أهل البيت السيد مجتبى اللاري. وهناك لقطات ولقطات كما قال أهل البيت عليهم السلام، لو أن الناس عرفوا محاسن كلامنا أي البيانات العلمية. في الواقع مذهب أهل البيت مذهب العلم، فلذا المرجو من الأخوة على إتحال هذه البيانات العلمية المبثوثة في روايات أهل البيت كل حسب تخصصه، كل نخبة حسب تخصصها ليبينوها للعالم، لأنه الآن الذي نشهده نحن في البشرية في الواقع هناك جملة من البنود المهدوية، يعني بنود العقيدة بالإمام المهدي وحكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ها نحن نشهدها في الأفق تروج لها وإن لم يروج لها باسم ونسبة الإمام المهدي. نفس يا أخوان الحقوق المتساوية بين البشر بعضهم مع بعض، أن يعيش البشر في ظل قانون واحد في ظل نظام سياسي واحد، وهي خطوة وإن كانت ترفع كشعار من قبل القوى الغربية، ولكن هذا الشعار وإن كانوا هم يخفقون فيه ولكن اضطرارهم لرفع هذا الشعار هو آية ربانية على أن البشرية تعيش الآن مثل وشعارات لا تتناسب في حال من الأحوال لا مع المسيحية المحرفة طبعا ولا مع اليهودية ولا مع البوذية، لا تتعايش إلا مع آفاق الإسلام الرحبة، وبالذات تتعايش مع آفاق الإسلام الرحبة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وهذا ما نستشعره في الواقع من أن الثقافة المهدوية آخذة في الانتشار والتشبع في العالم، وأستحضر ما يذكره
الخبير الأمني الاستراتيجي فرانسوا توال، الذي ألف كتابا حول الجغرافيا السياسية الشيعية قبل لم يتجاوز السنة قريبا، وهو من الخبراء الكبار في الأمن الاستراتيجي الفرنسي. هذا يتحدث عن الشيعة ويقول أن مرادهم من الغيبة هي خفاء الإمام المهدي في كيفية حركة السياسية، لأن الخفاء أكبر عامل قوة يؤمن حيوية النشاط وحيوية الحركة وحيوية التدبير. انظر لهذا الخبير الأمني يفهم شفرة الغيبة ماذا تعني في علم الأمن، ويقول أن العدالة المهدوية التي ينادي بها الشيعة، أنا أهيب كما يقول هو الخبير الأمني الفرنسي فرانس واتوال، وكتابه تحت عنوان شيعة جيو بوليتيكال، شيعة جيو بوليتيكال يعني الجغرافيا السياسية للشيعة، يقول بأن العدالة المهدوية هذه العقيدة وهذه النظرية أنا أهيب بالساسة العالميين والمراقبين الدوليين، أهيب بهم بأن هذه النظرية وهذه العقيدة مرشحة لأن تنتشر بين شعوب العالم بين ليلة وضحاها، وبأشد مما انتشرت الشيوعية والاشتراكية، لأن هذه النظرية متكاملة لا تضع ميزا للعرق ولا لقومية ولا 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 ولا، وهي أنشودة المنشود البشري الآن. فيقول هو حسب نص كلامه كما قرأت أنا الترجمة لهذا الكتاب، يقول بأن العقيدة المهدوية والعدالة المهدوية هي المرشحة لأن تنتشر بين شعوب العالم، فمن اللازم على المراقبين الدوليين والساسة العالميين أن يتعرفوا حول هذه العقيدة وهذه النظرية بعمق ويتعاملوا معها بحذر لأنها مرشحة لذلك. ويقول أيضا فيما يقول أننا لا نحاول أن نحارب مذهب التشيع عبر الفلسفات الغربية وعبر الإنتاج الحداثوي أو الهرمنطيقي الغربي، يقول لأن هذا المذهب يجمع بين ثوابت الدين وبين استيعاب كل متغير ونبذ ما هو طالح فيه ورسم وإقامة ما هو صالح فيه. فمن ثم يقول أن عمق فكر المذهب الشيعي ليس بالنحو الذي نتصور أن نهاجمه من خلال فلسفة أو فكر معين، لأن هذا فيه قابلية استيعاب للمتغيرات عجيبة غريبة، فهو يجمع بين هذه الثوابت الدينية وبين تحكيم العقل أيضا في قراءة كل المستجدات والمتغيرات ونبذ ما هو السيء منها وإقامة ما هو الصالح. على أي حال والحديث طويل، أنا أفسح المجال أيضا للأخوة إذا كانت لديهم بعض الأسئلة، وهناك في الواقع بعض المحاور التي ذكرت وأثيرت في خلال حواريات المستقلة. نعم، إذا أحب الأخوة أنا أذكر بعض الأجوبة عن تلك المحاور وتلك الأسئلة. الأخ موسى، المايك عندك وأسترجع إذا حببت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم شيخنا الكريم على هذه الكلمة الرائعة، هذا حق الإمام علي بن أبي طالب. بالمناسبة أنه هم نشروا في القسم الثقافي لليونسكو، نشروا هذه التوصية. تعرفون لليونسكو تابع للأمم المتحدة، والقسم الثقافي منها نشر هذه التوصية، ونشرناها هنا بالغدير. وإحنا عندنا أصدقاء أخوان هناك ممكن هم نتكلم وياهم لأخذ تلك الملفات اللي تداولت تصويب العهد المعروف بالإمام علي بن أبي طالب لمالك الأشتر. أخونا كرار إذا موجود اكتبنا واحد. أخونا كرر إذا موجود. نعم افتح البرايفت الأخوان اللي عندهم أسئلة إن شاء الله يبعثوها للأخ كرار وهو يقرأ الأسئلة. والآن نأخذ تعليق إجماعي على ما جرى في المستقلة من جناب الشيخ، ومن بعد ذلك نبدأ فترة الأسئلة والأجوبة. تفضل يا شيخنا، احنا نسمع منكم تقييم إجمالي لما حدث بالمستقلة، ومن بعد ذلك إن شاء الله بالموضوعين تفتح باب الأسئلة والأجوبة. تفضل يا شيخنا الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنا أحب أن أتداول العفو لحظة، بس أنا لحظة أكون وياكم.
إخواننا الأعزاء اللي يحب الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله وعظم الله أجوركم، اللي يحب يسأل سماحة الشيخ أي سؤال يقدر يبعثه للأخ كرار، وإن شاء الله الأخ كرار يرتبهم. والإخوان يعذرونا على النقاط اللي عليهم، فإن شاء الله الأخوة الأعزاء اللي عنده أي سؤال يبعثه للأخ كرار. سمحت يا شيخ، رأيته من المكالمة تكتبون لنا واحد نعم، وهذا هو السايت، هذا هو السايت اللي نشرته
الأخ موسى. إذا أردتم أن أبدأ ببعض النقاط. نعم، في الحقيقة أنا أود أن أذكر النقاط العلمية التي على أي حال تستحق المداولة في خلال تلك الحواريات، وأحب أركز عليها أكثر من أي شيء آخر. هم كان عندهم تساؤل على أن كيف أنتم لا تحكمون بأن بمجرد الإسلام يدخل الإنسان الجنة، أو كيف أن الأعمال لا تقبل إلا بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، ومن قبيل أسئلة عديدة أحاول أن أذكرها وأبين بأن هذا أمور هم يحاولون أن يستغربون أو يستفضعون أو يشنعون على مذهب أهل البيت بها، والحال أن هذه في الأصل هذه أمور متفق عليها بين فرق كل المسلمين. يعني في الواقع المؤاخذة التي عندي على هذا القبيل من هذه الحواريات أن الأعضاء الحوار قبل أن يسجلوا أي إشكال أو أي إيراد يجب عليهم الفحص والاطلاع التام، يجب عليهم الفحص والاطلاع التام على مباني المشتركة عند فرق المسلمين، ثم يوجهوا إشكالات يعني بعبارة أخرى مراعاة القواعد العلمية أمر ضروري يا إخوان في الحواريات. وللأسف إذا لم ترعى القواعد العلمية والموازين العلمية يكون هناك نوع من الفوضى في البحث والحوار، فوضى ولا تصل إلى تنوير المشاهدين والمستمعين. مثلا الآن أذكر هذا المطلب، قضية أن بالإيمان الثواب والعقاب، هذا يا أخوان لا يختلف فيه كل فرق المسلمين، سواء الأشاعرة أو المعتزلة أو الأباضية أو ولا يختص ذلك بمذهب أهل البيت في الواقع. إذن كل المذاهب الإسلامية تقول بأن دخول الجنة وهو الثواب إنما هو بالإيمان، لا بمجرد ظاهر الإسلام. هذا أمر لا بد من فهمه، وهذا أمر مشترك بين كل المذاهب الإسلامية. النقطة الأخرى التي لم للأسف الطرف الآخر لم يكن يلتفت إليها هي أن لا تلازم يا إخوان بين أن يعني أصول الإيمان في كل الفرق الإسلامية غير أصول الإسلام، أصول ظاهر الإسلام. أصول ظاهر الإسلام من تشهد الشهادتين كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، وهو الذي قد علم بقية الفرق الإسلامية مثل هذا المبدأ الشامخ العظيم الإمام الصادق، وكذلك بقية الأئمة، وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله جده صلى الله عليه وآله. من تشهد الشهادتين حقن دمه، يعني يحكم عليه بأحكام الإسلام ويعيش في ظل الدولة الإسلامية، وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ويشترك مع المسلمين في الامتيازات الإسلامية، وكما ويجب عليه مسؤوليات تجاه المشترك الإسلامي، لا تجاه طبعا الألوان المذهبية. هذا أمر واضح، تجب عليه مسؤوليات تجاه ما هو مشترك إسلامي، تجاه بيضة الإسلام. فهذا أمر وهو اختلاف أصول ظاهر الإسلام مع أصول الإيمان، هذا ليس يختص بمذهب أهل البيت، بل أيضا عند أخواننا السنة أيضا هناك بعض الأصول الإيمانية التي هم يتبنونها هي تختلف في الواقع عن الأصول الإيمانية. مثلا نحن نجعل ولاية أهل البيت عليهم السلام، بينما هم يجعلون على اتحال تبني الإقرار بفضل الخلفاء أو ما شبه ذلك، هذا من أصول الإيمان. الآن ربما بهذه العبارات قد تجدها بعبارات أخرى أو تجدها بأمور أخرى، أيما كان بما يرجع إلى فحوى هذا المعنى. وعلى أي تقدير أيما كان، فلكل أصول من الإيمان يتبناها ويرتئيها ونعم يتحفظ عليها على يتحال، ويجعلها شرطا في الثواب وشرطا في دخول الجنة. حتى أن أحدهم قال بأنه مثلا من باب المثال قال بأنه لو تكلم متكلم على الخليفة الأول وهو خليل النبي خليل الرسول صلى الله عليه وآله حسب ما قال هو لرجفت السماوات، فذكرت له فقلت له في أثناء الحوار طبعا ما قبل الجلسة، فذكرت له بأن هذا بنفسه تبني لأصول الإيمان، يعني أنك تتبنى أنه في أصول الإيمان مثلا الإقرار بفضل الخليفة الأول وما شابه ذلك. إذن فلكل أصول من الإيمان يتبعها، وهذا في الواقع التشنيع أو الاستفضاء أو التهريج أو ما شابه ذلك، بأن الشيعة تقول في أصول الإيمان بأصل وهو ولاية علي بن أبي طالب وولده عليهم السلام، وأنها بهذه الولاية دخول الجنة والنار. هذا في الواقع لا يختص بالشيعة، هذا الذي لا يعي على اتحال جملة من المشتركات في علم الكلام وعلم العقائد في مذاهب المسلمين ربما يستغرب ويستفضح هذا الشيء، ولكن هذا بسبب عدم الاطلاع في الواقع، لا أنه بسبب تميز مذهب أهل البيت بشيء لم يذهب إليه بقية فرق المسلمين. النقطة الأخرى أيضا التي شاهدت عدم إحاطة واطلاع بها أيضا، والمفروض أنه يركز على الجانب العلمي فيها، هي أن قد ورد في مصادر إخواننا السنة أيضا أنه لا يدخل الجنة مبغض علي عليه السلام. وفي الواقع هذا لون من التعبير وأسلوب من التعبير عن ولاية علي عليه السلام، ولاية علي وولده المعصومين المطهرين. ففي الحقيقة حتى هذا المبدأ الإيماني الموجود في مدرسة أهل البيت يشاهد الإنسان بشكل مستفيض 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 في ماذا؟ في كتب أخوان أهل السنة أيضا موجود. ومن ثم الأخرى التي دوما أحاول أن أنبه عليها وأركز عليها، والمفروض الأخوة كثير ينبهون عليها، وهي أن والغرض طبعا من إسقاط كتب الحديث واضح في الواقع الأخرى والصحاح الأخرى وكتب الحديث الأخرى، الغرض منه واضح وهو قطع الطريق والعهد بالله عن الروايات التي تثبت فضل أهل البيت وتثبت إمامة أهل البيت عليهم السلام وتثبت حقانية أهل البيت. يعني منع تدوين السنة سواء كان في صدر تاريخ الإسلام أو الآن منع هذا الحديث النبوي يرمي فيما يرمي إليه من قطع الطريق أمام إثبات إمامة أهل البيت لعموم المسلمين، وبالتالي حجبهم عن أنوار النبوة وأنوار الحديث النبوي الهادي إلى إمامة ووصاية أهل بيته عليهم السلام. وهذا أمر خطير يجب الأخوة أن يستيقظوا فيه، يستيقظوا بيقظة، وينبه كثير من الأندية والمراكز الدينية العلمية على اتحال سواء من أتباع أهل البيت أو من إخواننا السنة من المذاهب الأخرى، يجب أن ينتبهوا إلى مثل هذه على اتحال السياسة وهذه الخطة، وهي خطيرة جدا مدمرة. النقطة الأخرى التي أحب أن أذكرها ويا ليت الأخوة يدونونها أيضا، وقد ذكرتها لجملة من الأجلة من شيوخ أهل السنة من المذاهب المالكية أو غير المالكية على اتحال من المذاهب الأربعة، ذكرتها وهو أن تصحيح الحديث أو تضعيفه بما قاله أئمة الرجال كالذهبي أفرض أو ابن عدي أو يحيى بن معين أو يحيى بن سعيد أو 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 أو، هذا ليس فقط عندهم، قد نسحب الكلام حتى عندنا. طبعا عندهم أكثر من هذه الظاهرة، ظاهرة التقليد في علم الرجال. انتبهوا يا أخوان بدقة إلى ما أريد أن أركز الضوء عليه، فإنه جدا أمر حساس وحيوي ومصيري في سياق السنة النبوية والتراث النبوي وتراث الحديث عن النبي وأهل بيته. هذه النقطة وهي ماذا يا أخوان؟ أن توثيق الرجال أو تضعيفهم استنادا إلى رواد علم الرجال هذا لا يخرج عن التقليد، لا يخرج عن التقليد وليس اجتهاد في علم الرجال. يعني أنا لا يمكن أن أدان سواء كنت أنا من تابع أحد المذاهب الأربعة أو من أهل السنة أو أنا من أتباع مدرسة أهل البيت، لا يمكن أن أدان وألزم بما قاله يحيى بن معين أو يحيى بن سعيد أو ابن عدي أو ابن حبان أو ابن حنبل أو ابن فلان وفلان أو الذهبي أو غيره في توثيق رجال أو تضعيف رجال، لأن هذا تقليد في التوثيق في الجرح والتعديل. وإذا كان الإنسان يريد أن يبني عقيدته ويبني تراثه على التحقيق والاجتهاد فلا يصح له التقليد، بل يجب عليه أن يسبر هو بنفسه أن الرجل الذي ضعف منشأ التضعيف فيه صحيح أو تحامل، منشأ التوثيق فيه صحيح أو تحيز. وهذا أمر بالغ الخطورة، لأننا نؤتى يا أخوان، يعني يؤتى التراث ويصادر ونجعل عليه وصاة لن يجعلهم الدين، لأن الجرح والتعديل يا أخوان هو يقوض أو يبسط في التراث وفي الحديث النبوي أو في حديث أهل البيت عليهم السلام. أنا لا ألزم بما قاله النجاشي، نعم النجاشي في التضعيف من باب المثال، أو ما قاله كبار رجال علماء الرجال عندنا. لماذا؟ إنما لا أقول أني أغضي الطرف والنظر ولا أعطي أي قيمة علمية لما قالوه، لا، ليس هذا استخفاف بأقوال العلماء، نعم، بل يكون ما قالوه هو مجرد معطيات ومؤشرات عينا نظير الباحث التاريخي. يا أخوان انظر أنت الباحث التاريخي، لأن علم الرجال اشتق من علم التاريخ في الواقع. الباحث التاريخي والمحقق التاريخي إذا سمع أقوال حتى من معاصرين لشخصية تاريخية لا يقف عند تلك الأقوال ويحبس نظرته ونتيجته النهائية ويوقفها عند أقوال المعاصرين فضلا عن غير المعاصرين. لماذا؟ لأن كم من معاصر قد أخذه تحامل، أخذه حسد، أخذه اختلاف في المبنى، أخذه اختلاف في العقيدة وما شابه ذلك. ففي الحقيقة إذن لا يمكننا أن نعتمد على نتائج مقررة سلفا من رواد علم الرجال بالجرح، لا سيما في جانب الجرح، ونعتمدها بأنها أمور مسلمة وكأنها وحي منزل. هذه فتاوى رجالية، ولمن يريد أن يقلد فعليه نعم باتباع الفتاوى، وأما من يريد أن يجتهد ويحقق فعليه أن يدرس تلك التضعيفات وتلك الطعون، لأنه كما هو واضح للخبير الممارس في علم الرجال جملة من التضعيفات سيما عند أخواننا أهل السنة، التضعيفات ناشئة من مبنى اعتقادي معين، لأن الراوي المعين لا يتفق معه في عقيدة معينة يسارع إلى تكذيبه وإلى طعنه وإلى جرحه وإلى النيل منه والوقيعة فيه بكل ما أوتي. هذه تصريحاتهم كثيرة في الواقع، وقد صرح بها كثيرون بذلك حتى في علم الدراية وعلم الرجال. فكيف إذن أنا أتبنى جرح معين مبني على عقيدة وعلى رؤية معينة، لا سيما أنهم عندهم حب أهل البيت من بال المثال، يعني حب أهل البيت، وإذا كان فيه هوى لأهل البيت يقولون هذا بداية التضعيف، وكلما ازداد حبا واتباعا لأهل البيت فهذا منشأ للضعف والطعن، وهذا على كل ملف مفتوح بابه وقد دون من كثيرين من الباحثين والمحققين. وإذا دب في راوي في قلبه العداء لأهل البيت أو مجانبة أهل البيت أو جفاء أهل البيت أو قطعة أهل البيت ازداد الراوي ثقة عند كثير من رواد علم الرجال عندهم. وهل هذا بالله عليك عملا بآية المودة؟ آية المودة تجعل من مودة أهل البيت فريضة قرآنية كبيرة، العامل بها هذا سبب ضعف له، والتارك لها أعوذ بالله بدلا أن يقال عنه أنه مقيم على كبيرة يقال أنه صلب وشديد في السنة وما شابه ذلك. فيا أخوان إذن هذه باب يفتح منه ألف باب، وباب مهم أن إياكم والقبول بالتقليد في الجرح والتعديل، لا سيما في الجرح، يعني القبول بالجرح على إتحال أو في جانب التعديل إذا كان منعاز، لا بد من ملاحظة منشأ الجرح ومنشأ التعديل وليكون البحث حينئذ اجتهاديا ولا يكون ماذا؟ لا يكون تقليديا. وهذا ليس فقط، وطبعا نحن في علمائنا في علماء الرجال الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه الذي هو المجدد يعتبر في الحوزات العلمية في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر، الثاني عشر على إتحال، هذا الفد المحقق في الواقع لم يأبه أمام نصوص علماء الرجال من أتباع أهل البيت عليهم السلام في جانب الجرح وفي جانب التوثيق، وإنما يدرس الجرح والتعديل، يدرسه بإمعان وتدبر ويلاحظ منشأ الجرح والتعديل. وأنا في الواقع يعني لا أعد، وإن كنت أنا من على إتحال نعيش على فتات سفرة الكبار والعلماء رحمة الله عليهم، ولكن هذه على إتحال نوع من المداولة العلمية التي أحب أن أثير في هذا المطلب، أن في الحقيقة أن من يتبع فتاوى علماء الرجال بالجرح هذا ليس، قد نرى العالم الرجالي مجتهد في تمييز المفردات الرجالية عن المشتركات وتمييز طبقة الراوي وتمييز تلاميذ الراوي ومجتهد في تمييز أساس شيوخ الراوي والكتب وما شابه ذلك، لكن ما أن يصل إلى الجرح والتعديل وحال الراوي إلا للأسف في كثير من علماء الرجال بخاصة عند أخواننا السنة تراه مقلد في ذلك، وهذا في الواقع تقليد وليس اجتهاد في علم الرجال. فهذا على إتحال أمر نفيس خطير في الغاية، يحافظ على التراث بشكل علمي تحقيقي يجب الأخوة أن ينتبهوا إليه. فلا يطالعنا أحد ويقول ضعفه الذهبي، ضعف ابن حبان، وليكن، ولنرى منشأ التضعيف ما هو، أو ضعفه النجاشي. وكم من النجاشي يا أخوان قدس الله سره الشريف له الشكر الجزيل على مذهب أهل البيت ومن خدمات أسداها، ولكن لا نجعل من مباني النجاشي رحمة الله عليه في علم الكلام التي هي لم تكن متوسع جدا وإنما كانت مقتضبة جدا، لا نجعل منها معيار وصايا على تراث أهل البيت. وبأي شرعية أجعل النجاشي رحمة الله عليه بما أوتي مستوى علمي معين في علم الكلام يعير ويوزن لنا؟ وإن كان النجاشي رحمة الله عليه أنا في البزخ ربما يسمع كلامي، ولكن على أي حال هذا الأمر يهم البحث العلمي والبحث الديني، فليعذرنا على أي حال هذا العلم الجليل في مداولة هذا البحث معه. أنه وليس ولم يقل النجاشي أنما أن تقلدوني وسدوا باب الإجتهاد في علم الرجال. فيا أخوان إذن إذا طالعنا أحد أنه ضعفه النجاشي، ضعفه ابن الغضائري، ضعفه فلان، هذا لا يعني أني ملزم بالفتوى الرجالية التي قالها النجاشي، بل لابد أن أنقب لأرى أن منشأ التضعيف الذي استند إليه النجاشي هل هو هذا مستند صحيح بميزان صحيح أو لا. هذا يقلع عنه الاجتهاد في علم الرجال، وإلا سوف يكون تقليدا في علم الرجال، والتقليد في علم الرجال يعني جعل الوصاية لثلة قليلة كوساط على التراث الديني، وهذا أمر خطير يا أخوان، سد لباب الاجتهاد وسد لباب التحقيق والتدقيق. فحذاري. وهذه الظاهرة طبعا موجودة بشدة أكثر عند أخواننا أهل السنة أيضا في علم الرجال لديهم، كما ذكرت كثير لبعض الأجلة على تحال من علماء المذاهب الأخرى جمعني وياهم بعض الحواريات الشخصية في بعض المناسبات. أيما كان أريد أن أقول هذا المطلب، وهو أنه إذن حذاري من التقليد في فتاوى علم الرجال، بل اللازم يا أخوان هذا اللازم هو الاجتهاد في التوثيق وفي الجرح والتعديل، وهذا طبعا باب شاق، والاجتهاد هو شاق في نفسه والتحقيق هو شاق في نفسه بخلاف التقليد. التقليد مستراح وراحة، ويقصده من لا يحب على اتحال التعب ويخلد إلى الراحة، ولكن على اتحال لا يمكن أن يلزم به الطرف الآخر بمجرد فتوى رجالية وما شابه. هاي نقطة أخرى أحببت أن أذكرها. نقطة أخرى أيضا يا أخوان، دوما للأسف الأخوة في الطرف الآخر يهرجون ويطبلون فيها وهم لا أدري لا يعون هذه المسألة أو أنه عمدا منهم يحدثون مثل هذا الإبهام وهذا التعويم في هذه النقطة. وهي النقطة ما هي؟ يقولون بأن أنتم في فتاواكم تقولون أن الناصب مهدور الدم ومهدور المال وإلى آخر ما يقولونه. يا أخوان الناصب على درجات، ليس كل أحكام الناصب واحدة. الناصب ناصب العداء لأهل البيت عليهم السلام، المشهور عند علماء الإمامية يقسمون الناصب إلى أربع درجات، والشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه صاحب الحدائق ذكر في بعض كتبه ست أقسام، بل عند علماء أهل السنة كما ذكر في غير في جملة من المصادر من باب المثال ذكرتها الكاتبة أم مالك الخالدية في كتاب لها طبع في الرياض تحت عنوان حب علي وابن تيمية، ما يقرب من هذا المعنى واللفظ، الآن لا أحفظ اسم الكتاب بالدقة ولكن هو لدي في مكان آخر. في هذا الكتاب نقلت هي وكما يقال لعلها زوجة أحد شيوخ الذين لهم الريادة في تصحيح المذهب السلفي على إتحال، أيما كان ذكرت هذه الكاتبة عن جملة من مصادر أهل السنة أن الناصبي ثمان أقسام، آخر قسم ذكرته هي وأحكامه مختلفة، آخر قسم منه ذكرته هو الذي تروى له فضيلة في علي ويشكك فيها، ويعوذ بالله إذا كان هذا من أقسام الناصبي كما هم علماء السنة يذكرون
فهذا حتى والعياذ بالله بعض أتباع مذهب أهل البيت قد يندرج في هذا القسم، وأعاذنا الله من ذلك. المقصود يا أخوان، وقد وقفت على مصدر آخر ربما من مصادر أخواننا أهل السنة يذكر 15 قسم من أقسام الناصبي. فالناصبي إذن ليس على قسم واحد، هو على درجات تزداد شدة وضعفا. الذي يقوله علماؤنا الأبرار علماء الإمامية أن الناصبي الذي القسم الشديد الأشد من النواصب هو الذي تجري عليه الأحكام من الردة عن الإسلام، لا بقية أقسام الناصب والناصبي. أي قسم هذا؟ قسم واحد فقط دون بقية الأقسام. هذا القسم هو الذي يعلن العداوة جهارا لأهل البيت عليهم السلام، يعني الأئمة الاثنى عشر، الأئمة الاثنى عشر والمعصومين الأربعة عشر، هو الذي يعلن جهارا العداء لأهل البيت بخصوص الأئمة الأربعة عشر، يعلنها جهارا وعداوة ويتدين بذلك. يعني بعبارة أخرى يعني ينكر في تدينه إذن آية المودة، وواضح أنه من ينكر آية من محكمات القرآن الكريم، لا سيما أنها من محكمات القرآن الكريم التي تبين فريضة عظيمة من فرائض الدين، لأن الله عز وجل عادل ووازن في هذه الفريضة وهي مودة أهل البيت، عادل ووازن الإسلام كله، مما يدل على أنها أن مودة أهل البيت وولاية أهل البيت هي مفتاح الدين. لأن في الآية الكريمة قل لا أسألكم ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، عليه سواء رجع الضمير إلى الدين أو رجع إلى جهد النبي، وقيمة جهد النبي صلى الله عليه وآله هي بلحاظ الدين. فلما يجعل مودة أهل البيت أجر، انظروا إلى التعبير القرآني يا أخوان، تعبير فيه كنز علمي وكنز نوري، والقرآن كله نور وبصائر وهداية. لماذا يوازن ويعادل رب العزة بين الإسلام والدين والذي هو جهد النبي، نتيجة جهد النبي وقيمة جهد النبي، يعادل ويوازن ويكافئ بينه وبين المودة، مودة أهل البيت كأجرة، يعني مقتضى الأجرة والعمل الذي يوضع له الأجرة، أو كما نقول المعاوضة العوضين، هو الموازنة والمكافأة، لأنه لا تقيم قيمة لشيء إلا بالحال تكون مساوية له، مكافئة له، موازنة له. إذا كان الإسلام بما اشتمل على أصل التوحيد وأصل النبوة والمعاد، هل الله عز وجل يريد والعياذ بالله أن يعلمنا على الغلو؟ حاشا لله وكلا. إذا ماذا يريد أن يخبرنا الله عز وجل؟ أن مودة أهل البيت كأنما تكافئ الدين كله. هذا ليس، أعوذ بالله، هل هذه الآية تريد أن تربينا على الغلو؟ حاشا وكلا والعياذ بالله. إذن لابد أن تكون مودة أهل البيت من الأصول الاعتقادية، لأن كيف يكون شيء يعادل الأصول الاعتقادية ولا يكون اعتقاديا يا أخوان؟ هذا لا يريد له استدلال منطقي أو استدلال فلسفي أو 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 أو, أو, أو كثير من على اتحال التفكير. هذا بأدنى التفات ببديهة الفطرة يدركه الإنسان، أنه لا يمكن شيء أن يعادل أصول العقيدة، لأن الإسلام فيه أصول العقيدة. إذا جعلت مودة أهل البيت أجرة وشيء يوازن ويكافئ الإسلام بأصوله وفروعه وأركانه، إذا لابد أن تكون مودة أهل البيت هي أصل اعتقادي، لابد أن تكون أصل اعتقادي، وبالتالي مودة أهل البيت هي ولايتهم. لأنه بالله عليك، هل الله عز وجل يأخذ علي أصلا اعتقادي من مودة شخص ليس هو معصوم، شخص قد يرتكب الذنب، شخص قد لا أهتدي به، قد أعتب، أعوذ بالله، شخص ضال، هل يمكن لله عز وجل أن يجعله أصلا مودته وولايته أصلا اعتقادي لي؟ إذن الآية، آية المودة، هي في الواقع آية بنفسها آية عظيمة في الدلالة على مودة أهل البيت. على أي حال، إذن دعني أخوض شيئا ما في بمناسبة هذه الليلة الشريفة في آية المودة وأرجع إلى صلب الموضوع وهو بحث الناصب. أقول بأن كما قال المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في دعاء الندبة، إذا ضممت إلى
هذه الآية الكريمة قوله تعالى وما سألتكم من أجر فهو لكم، فهو لكم في الواقع، فهو لكم، أن الأجر الذي طلبه النبي ليس من أجري إلا على الله، تتمت الآية الأخرى. إذن هذا الأجر في الواقع هو نفعه للمسلمين للمؤمنين إذا أرادوا الهداية. وفي الآية الثالثة الأخرى وما سألتكم من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك. هذه معادلات قرآنية إذا وضع الإنسان تحت بعضها البعض يسترشد طريق الهدى والحق جليا. أعود إلى ما ذكرت سابقا، فالناصب الذي يحكم عليه أهل البيت عليهم يحكم عليه فقهاء الإمامية بأنه رد عن الإسلام، هذا الذي يتدين ويجاهر بالعداء لأهل البيت، يجاهر ويعلن ذلك ويتدين به، أي ينكر التالي آية المودة وإنكار هذه الآية العظيمة المحكمة في القرآن التي تتضمن فريضة عظيمة من الأصول الاعتقادية، واضح فيها أنه يوجب الرد عن الإسلام، لأن إنكار للقرآن إنكار للنبي صلى الله عليه وآله. هذا إذن ما يقوله علماء الإمامية في الناصبي. نعم عندما يشرحون أقسام الناصبي يشرحون أقسام عديدة، ولكن ليس كل أقسامها بحكم واحد، إنما هذه الأحكام فقط مختصة بمن؟ مختصة بهذا الذي يعلن جهارا ويتدين بالعداء إلى أهل البيت عليهم السلام. هذا أمر أحببت أن أذكره. ونقطة أخرى أيضا أذكرها، للأسف دوما يحاولون أن يغفلوا الشارع الإسلامي فيها، هي أن الكفر يا أخوان يستعمل بمعاني عديدة جدا، كما أن الإيمان يستعمل بمعاني عديدة. بعض استعمالات الإيمان بمعنى مجرد من أسلم باللسان، وبعض الإيمان يستعمل بمعنى في مقابل الإيمان في القلب، يعني بمعنى ما وقر في القلب وصدقه القلب. وبعض الإيمان يستعمل في الطاعة، الطاعة إيمان والمعصية كفر، ولكن هي كفر عمل وليس كفر تصديق ولا كفر ردة عن الإسلام. وبعض معاني الإيمان وفي مقابل الكفر يستخدم في مقابل الشكر للنعمة، إما شاكرا إن هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا، الكفر بالنعمة. على حال معاني الكفر والإيمان معاني جدا عديدة، أصلا بعض الخطاب بالمؤمنين هو مختص فقط بالدرجة الإيمان العالية التي هي فقط لأهل البيت عليهم السلام، كما في آخر آية في سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، إلى أن تقول الآية هو اجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم من قبل المسلمين. فواضح فيها أن الأبة العربية لا كما يقوله ذاك الطرف المحاور أن العرب كلهم من إسماعيل. عجيب وغريب هذا، على حال كأنما يريد أن يصادر عقلية المشاهدين، حيث أن العرب غالبية القبائل كما تذكره كتب الأنساب هي من غير إسماعيل، جرهم وقبائل كندة وحضرموت والحمير وجمح، لاحظوا أنساب كتاب الأنساب للسمعاني وغير والمجدي وغيرهم عليه تعالى من كتب الأنساب يذكرون غالبية قبائل العرب هي من غير إسماعيل، قريش فقط وقبائل معدودة في الواقع هي فقط من إسماعيل. المهم ملة أبيكم إبراهيم خطاب فقط إذن إلى من؟ إلى من لهم صلة بالنبي من قريش وهم بني هاشم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم قبل المسلمين، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، مقام الشهادة على الناس عليه تعالى وهي الإمامة. أيما كان المقصود أيما كان يا أخوان أن الكفر إذن يستخدم معاني، الإيمان يستخدم معاني بعض معانيه فقط في الإيمان الكامل، وهو ماذا؟ وهو إيمان المعصومين المطهرين. ألا ترى إلى قول إبراهيم رب وإسماعيل رب في دعائهما في سورة البقرة ربنا وجعلنا لك مسلمين، أي درجة من الإسلام؟ هذا الإسلام الذي يحظى به النبي إبراهيم لا يحظى به البقية. إذن ليس الإسلام باللسان ولا الإسلام فقط بالقلب بالإيمان ولا الإسلام بالعمل، الإسلام مطهر عن أي ذنب وضلالة. نعم ربنا وجعلنا لك مسلمين ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، بنفس الدرجة من الإسلام، أي الدرجة الاصطفائية، وهم الذرية التي دعا في حقهم أن تكون الإمامة فيهم إلى يوم القيامة. وهم المعنيون أيضا في سورة الحج. هذه معادلات منظومية قرآنية يسترشد بها من أراد أن يستطيع القرآن الكريم. على أي حال إذن فالكفر له معاني، وهذا التهريج للأسف دوما يعلن به. والغريب أنه كثير من الأخوة المحاورين أو ربما الأخوة الذين عندهم دعاة الوحدة والتقريب وحياهم الله فيما ينشدوه في الأمة الإسلامية من درء الفتنة، ولكن لا بد من الالتفات إلى هذا المحور المهم في فقه الوحدة أو فقه التقريب أو فقه المذاهب أو فقه الدين، وهو أن الاختلاف في الرؤية بلحاظ الإيمان وهي نظرة أخروية لا تعكر للود ولصفاء الود ولا تمس لصفاء الود من شيء. بعبارة أخرى أن الاختلاف في الرؤية بلحاظ الآخرة هذا أمر نحن مدعوون إليه بمقتضى كثير من الأدلة، ومنها الحديث المستفيض حديث الفرقة الناجية. إذن يجب أن لا نغش بعضنا البعض بلحاظ الآخرة، بل ننصح بعضنا البعض، ولكن اختلاف الرؤية في الإيمان وبلحاظ الآخرة هذا لا يوجب يا إخوان أي احتراب ولا اقتتال في دار الدنيا. بالعكس المسلم إذا تشهد الشهادتين له مال المسلمين وعليه مال المسلمين، يحقن دمه، لنا مسؤوليات مشتركة تجاه بيضة الإسلام طبعا، لا تجاه الأنظمة المقصود، لا تجاه بيضة الإسلام وتجاه المشتركات الإسلامية، تجاه القاسم المشترك، لا تجاه الألوان الخاصة المذهبية وما شابه ذلك، المقصود تجاه بيضة الإسلام، تجاه القاسم المشترك لنا مسؤوليات مشتركة في الدفاع عن مقدسات الإسلام وما شابه ذلك. المقصود إذن أن هناك إذن من يخلط ودوما يحصل خلط وتلبيس على تحال وإيهام من أن الاختلاف في الرؤية الأخروية يسبب ويلازم الاحتراب في دار الدنيا، وهذه في الواقع مغالطة وفتنة خطيرة فكرية يجب التصدي لها، يعني من جانب الإفراط فيها ومن جانب التفريط. الإفراط فيها أن الذي يحسب أن الاختلاف في أصول الإيمان وفي الرؤية الإيمانية يوجب الاحتراب في دار الدنيا، هذا إفراط. والتفريط هذا الذي يقول لكي لا نحترف في دار الدنيا إذن لنلغي الحوار والبحث الصحيح حول ما هي الأصول الإيمانية الحقيقية. هذا كل منهما إفراط وتفريط يا أخوان، بل الجادة الوسطى وجادة النجاة هي أن التعايش السلمي الأخوي في دار الدنيا مع بقية الفرق الإسلامية هذا أمر محفوظ مكفول في ظل نظام الإسلام وتشريعات فرق المسلمين وتجاه تحمل المسؤوليات المشتركة تجاه الإسلام العظيم المقدس، ولكن هذا لا يعني عدم التناصح بهدوء وفي ظل حوار أخوي هادئ بناء يرمي في حقيقته للوصول إلى الجادة الصحيحة في الرؤية في الآخرة بلحاظ النجاة نعم وأصول الإيمان. هذا ما حضرني الآن واستذكرته من بعض النقاط، إذا في بعض الأسئلة ربما يذكروني الأخوة منها أحاول أن أجيب عن ما أثير في تلك الحواريات التي جرت. هذا المايك لك الأخ موسى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم شيخنا الفاضل وجزاكم الله خير الجزاء. أرجو من كل الحضور الأخونا إذا عندهم أي أسئلة يبعثوها للأخ كرار. سيدنا أحد الأخوة الفضلاء كتب لي هذا السؤال، أقرأ عليكم وبعدين الأخ كرار إن شاء الله. السلام عليكم سماحة آية الله الشيخ المحقق السيد محمد سند حفظكم الله، قد ابتلاكم الله بلاء حسنا في المناظرة على المستقلة، فجزاك الله خير الجزاء، لماذا لم تشاركوا في الحلقة الأخيرة من الحوار الصريح؟ ومع تحيات الأخ وسلامة واعتزاز بك. تفضلوا شيخنا الكريم.
في الحقيقة أنا ما دار وما يدور في خصوصيات هذه الحواريات أنزه نفسي عن الخوض فيه، ولكن إذا هناك أسئلة علمية حول ما أثير من حواريات أنا بخدمة الأخوان لأبين. دعني أبين نقطة من النقاط لا بأس فيها تذكرتها الآن. مثلا دوما الأخوة للأسف في الطرف الآخر في حواريات عديدة أخرى سابقة يثيرون هذا المطلب بأن الشيعة هم الذين أعوذ بالله خانوا الأمة الإسلامية وجلبوا التتار و و و و. يجب أن أذكر أن الحقيقة هو هنا مقلوبة في قضية التتار، وكما الحال كذلك في قضية العراق في وضعنا الحالي. كثير من المحققين منهم المرحوم السيد حسن الأمين رحمة الله عليه في كتابه الشيعة والمغول، وغيرهم المحققين الجدد أيضا من أصدقائنا حفظهم الله، قد نبهوا على أن الذي استدعى في الواقع التتر واستثارهم ليغيروا على بلاد الإسلام، هناك بعض المصادر منها كتاب يسمى جوامع التاريخ لرشيد الدين الهمداني، وهذا كان معاصر لأحداث التتر، وهو من أقدم المصادر الموثقة التي يمكن أن يستند إليها في قضية التتر. وكذلك الكاتب الآخر التاريخي ابن طباطبا الطقطقي، ابن طباطبا الطقطقي، هذا أيضا كان قريب العهد من قضية التتر. وتشير بعض المصادر التي أو بعض القصاصات التي ذكروها هذين المؤرخين المعاصرين إلى أن الذي أثار واستثار وحرك التتر ليهجموا على شمال الديلم وطبرستان وهي شمال إيران في الوضع الحالي هو الخليفة العباسي في الواقع، لأن تلك المناطق كانت تحت سلطة الدولة الزيدية آنذاك وهي خارجة عن سلطان الخليفة العباسي حينذاك. فهو على أي حال انتقاما من تلك الدولة الزيدية الخارجة عن سلطته حرش حسب بعض القصاصات التي ذكرها هذين المؤرخين، ولا أقول أنه قد تم الاستقصاء الكامل، وهناك ربما استقصاءات أكثر قد تعزز هذه المطلب. على كل إسماعيلية أو الزيدية التي كانت تقطن تلك المناطق مقيمة دولة هناك،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم المايك سقط من عندكم، إذا سمعونا كتبوا واحد، إذا سمعونا كتبوا لنا واحد. شيخنا تفضل شيخ ناخذ المايك، بارك الله فيك.
الآن يصل الصوت. أي فأعاود على كل أعتذر من الأخوة من هذا الانقطاع. فيذكر هذين المؤرخين، أنا وصلت ما أدري الحديث إلى بحث التتر، نعم. فيذكر هذين المؤرخين، فيذكر هذان المؤرخان أن في كتاب رشيد الدين الهمداني في كتابه جوامع التاريخ، ويذكر أيضا الأخ المؤرخ الآخر ابن طبا الطقطقي أيضا يذكر أن المحرش لهجوم التتر على إيران هو الخليفة العباسي، والمحرش لهجوم التتر على بغداد هو قاضي القضاة القزويني الشافعي المذهب الذي كان على يتحال على خلاف مع الخليفة العباسي، حرش التتر للهجوم على بغداد. فما كان من الوزير العلقمي والخاجة نصير الدين الطوسي إلا تهدئة الموقف والمحاولة على يتحال لتفادي الخسائر الكبيرة الكثيرة بتقليل تلك الخسائر، فما كان منهم للأسف إلا أن ماذا، ونعم كما قال الأخ أنه قد أنجى الخاجة وأنقذ كثير من أرواح علماء إخواننا السنة في بغداد، ولا كانوا التتر يحاولون قتلهم. المقصود أنك ما كان من الخاجة نصير الدين طوسي والوزير العلقمي إلا أنقاذ ما يمكن إنقاذ من الموقف بعد أن هم أوقعوا الأمة فيما أوقعوه. في الواقع لا أقول أم، لا أحمل إخواننا أهل السنة ما فعله هذا قاضي القضاة أو الخليفة العباسي، ولكن أقول على إتحال ما كان من الخليفة العباسي ومن قاضي القضاة، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا نقول أن يدان إخواننا أهل السنة بما فعله هذا قاضي القضاة أو بما فعله الخليفة العباسي، ولكنه على كل قاضي القضاة كان شافعي المذهب. وكذلك الحال ما جرى في العراق، من الذي جلب الأساطيل الغربية إلى حوض الخليج في حربين على أي حال، وأي المدن التي سلمت إلى القوات الأجنبية على أي حال بين ثواني ودقائق، ومن المدن التي قاومت يا أخوان. ففي الواقع هذا عدم إنصاف من الطرف الآخر فيما إذا اتهم على أي حال أتباع مذهب أهل البيت، وهم الذين يحرسون الإسلام. وعلى أي حال نحن نهيب أيضا ونثني على كل الأخوة المخلصين حتى في المذاهب الإسلامية الأخرى، أيما كان المزايدة على الشعارات وتغليط العقلية الإسلامية والفكر الإسلامي بقصاصات غير صحيحة، هذا على حال مما لا يسوغه الوجدان والضمير. وأنا بخدمة الأخوان إذا كانت هناك أسئلة أخرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الظاهر سماحة الشيخ علي الكوراني ويانا يسمع، وأنا أعطي التليفون أو المايك للحاج وعد يسمعكم صوته إذا بعده موجود ويا على الخط. تفضل حاجينا حاج وعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولانا الآن أنا غلقت التليفون مع سماحة الشيخ الكوراني، ويبلغ خالص كلامه إلى سماحة الشيخ محمد السند حفظه الله تبارك وتعالى، وكذلك أنا أبلغه السلام. وبين عين فيها دمعة وعين فيها دمعة، عين دمعة للحزن لاستشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، وعين تدمع من الفرح لقبول الدستور وإمرار الدستور. بين هاتين الدمعتين أقدم خالص شكري واحترامي إلى سماحة الشيخ محمد السند، ونعزيكم بمصابي أمير المؤمنين عليه السلام بذكرى استشهاده، وكذلك نقول لأمير المؤمنين عليه السلام: ها هم أبناؤك، ها هم من رفعوا شعار سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، قد قالوا نعم للدستور، نعم للحرية، نعم أن ترفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله في بلد أمير المؤمنين، وشاء الله سبحانه وتعالى أن ينتصر التشيع وأن ينتصر الدستور وأن تنتصر الحرية في بلد أمير المؤمنين. وفقكم الله، وبلغني الشيخ الكوراني بأن أبلغ سلامة الشيخ السند ولجميع الأخوة في الغدير، وجزاكم الله خير الجزاء وشكرا لكم.
حياك الله حجينا. حجينا يا ريت إذا دخل تقول لنا، يعني إذا دخل للإنترنت إن شاء الله تبلغنا لكي يشارك. أخ كرار، إذا الأسئلة حاضرة عندك اكتب لنا واحد. أخ كرار إذا عندك الأسئلة حاضرة اكتب لنا رقم واحد. نعم تفضل، قدم الأسئلة سؤال سؤال تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، وحيا الله شيخنا سماحة الشيخ محمد سند، وتقبل الله أعمالكم. ومأجورين بمصاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أنا عندي تقريبا حوالي 12 سؤال، إن شاء الله أخذ سؤالين سؤالين أو ثلاثة أسئلة، على ثلاثة أسئلة حسب نوعية السؤال. طبعا السؤال الأول، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا الماجد. السؤال الأول يقول من الأخ حسن: نريد من سماحة الشيخ محمد سند أن يرد على موضوع بأن الشيعة ليس لهم حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا السؤال الأول، نريد من الشيخ محمد سند أن يوضح عن موضوع بأن الشيعة ليس لهم حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الثاني كان عن قضية ما هو تقييم الشيخ محمد سند عن المناظرات التي حدثت في المستقلة. هذا السؤالين. والسؤال الثالث إن شاء الله وأعطي المايك للشيخ محمد الشيخ محمد السند، من أخ سني على ما أعتقد باسم عثمان، يقول: هل هناك مؤلفات تؤكد على علم الأئمة، أو أين أجد أو أين نجد علم الأئمة مثلا كعلوم الصادق، كعلوم الإمام الصادق؟ تفضل شيخنا محمد السند، لكم المايك.
في البدء أحيي بالسلام أيضا على الحاج وعد، على الحاج وعد وعلى الشيخ الكوراني حفظه الله، وعلى جميع الأخوة عليهم مني سلام الله. على أي حال، بالنسبة إلى قضية اتصال السند لحديث في الحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله، يمكننا أن نبين عدة بيانات وعدة أجوبة. البيان الأول من باب جواب سطحي نذكره، يعني ربما يعتمده البعض، ولكن أنا أعتبره في جواب مجارات وجواب سطحي لحد ما، وهو أنه قد جمع جملة من الأخوة في فقط الكافي، كتاب الكافي، عشرات الأحاديث المتصلة السند الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن هذا الجواب على حد ما يقول ليس جواب في العمق. الجواب الذي في العمق يا أخوان، نحن سلسلة الاتصال السند بالنبي صلى الله عليه وآله ليست سلسلة سماع فقط حسي يعتريها النسيان ويعتريها الزيادة والنقصان كما في الرواة، نعم ليس سلسلة السند. الآن الصوت ما أدري واضح لو لا بعد يا أخوان الصوت. نعم ليس سلسلة السند عندنا سلسلة سماع حسي يعتريها النسيان أو يعتريها الزيادة والنقصان. أنتم تعلمون يا أخوان آفة الرواية بين الرواة وإن كانوا ثقات أو وهم عدول وضبط يعتري الرواية المنقولة من راوي إلى راوي إلى راوي إلى أن يصل إلى النبي أو إلى أحد من المعصومين يعتريها سلسلة من الآفات في النقل في الحديث كالنسيان كالزيادة كالنقصان كالنقل بالمعنى تغيب بعض الألفاظ إلى ما شاء الله مما ذكره علماء الدراية. لأن هذا النقل لا يزيد في أحسن صوره عن كونه نقلا ظنيا من خلال قناة ظنية. وأما النقل الذي نحن نعتمده عن أهل بيت النبوة وهم 12 وصيا من أوصياء النبي صلى الله عليه وآله هذا النقل يا أخوان ليس نقل فقط نقل سماعي حسي. أنا أسألك أيها السائل مثلا هل نقل رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله أو عن الله في جملة من الموارد هل هذا النقل نسميه كنقل الرواة؟ حاشا وكلا، هذا نقل نزل بالحق، بالحق نزل وبالحق أنزلناه، لأنه يستند على قناة معصومة لا يتطرقها الوهم ولا الخيال ولا النسيان ولا الشيطان ولا الوساوس ولا الأهواء. إذن القناة التي يجب أن نعتمدها في النقل عن مصادر الوحي يجب أن تكون قناة معصومة مأمونة. وهذا هو الذي حدثنا النبي صلى الله عليه وآله عن تميز علي سلام الله عليه وأبنائه المعصومين في النقل عن النبي عن بقية علماء أو رواة أو فقهاء الأمة أو الصحابة، حيث قال علي أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذا التميز لأجل ماذا؟ لأجل أنهم لا يقفون في نقلهم ووعيهم ورعايتهم ووعايتهم لحديث النبي ولعلوم الله وعلوم نبيه على اللفظ يا أخوان، بل يحيطون بالمعنى وليس على المعنى في المدرج الأول بل على المعنى في كل المدارج، بل ويتجاوز مدارج ودرجات المعاني إلى الوصول إلى اكتناه والإحاطة بالحقائق. أولا يحدثنا القرآن الكريم إنه لقرآن كريم في سورة الواقعة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون يعني محفوظ معزول عن البشر لا يمسه أي لا يصل إليه إلا المطهرون، ولم يعبر القرآن الكريم المتطهرون، المطهرون أي الذين طهروا بإرادة ربانية لدنية من الله عز وجل وهم أهل آية التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، انظر التعبير الظريف في القرآن، يذهب عنكم الرجس وليس يذهبكم عن الرجس. أنت يا أيها الأخ السامع من أبناء اللغة العربية أو تعلم الفرق بين يذهبكم عن الرجس ويذهب عنكم الرجس؟ الفرق يا أخي في هذا التعبير الإعجازي القرآني هو نظير الفرق الذي ذكره القرآن الكريم في التعبير عن النبي يوسى عن النبي يوسف على نبينا وآله عليه السلام كذلك ليصرف عنه السوء، ولم يعبر القرآن في سورة يوسف ليصرفه عن السوء، أي أن عيسى لم يكن مقبلا على زليخة وعلى السوء، وإنما زليخة بسوئها كانت مقبلة على يوسف الطاهر المطهر المعصوم. لذلك عبر القرآن ليصرف عنه السوء يعني ليصرف السوء عنه، السوء مقبل إلى النبي يوسف، وهذا دلال على طهارة وعصمة النبي يوسف أنه هو لا يقبل على السوء بل السوء يقبل إليه فالله يوقيه من ذلك. كذلك في أهل البيت عليهم السلام ليذهب عنكم الرجس يعني ليذهب الرجس عن أن يصل إليكم، لا أنتم مقبلين على الرزق كي يذهبكم عن أنتم مطهرون معصومون، إنما عند الله عز وجل عصمة وقائية تعقيمية أخرى أنه لا يجعل البيئة النجسة الرجسة مما تحيط بالمعصومين لا يجعلها تصل إلى تلويث أهل البيت. وأشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. أو في دعاء الصباح في حديث عن المؤمنين يقول سيد الوصيين عن سيد النبيين: وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول. الثابت القدم يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ثابت في الاستقامة والعصمة والطهارة على الزحاليف، أي التزلقات الشديدة التي كانت في مجتمع الجاهلية الذي كان يعيش فيه النبي صلى الله عليه وآله. هذه عظمة سيد الأنبياء التي تفوق طبعا حتى المعصومين الاثنى عشر، لأنه إمامهم وسيدهم. المقصود والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، فالمقصود ليذهب عنكم الرجس، أي يبعد الرجس عن أن يصل إليكم، وإلا هم مطهرون. المقصود فهم الذين عنوا في سورة الواقعة في آية الواقعة: إنما يري إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وكذلك قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو نجعلها عاطفة في حين ذكر نعت آخر للراسخين في العلم، وهم يقولون: كل آمن، كل من عند ربنا، آمنا به، كل من عند ربنا. الولاء ينافي ذلك أن يؤتى بنعت وإخبار آخر يتلو إسناد العلم بالتأويل بالواو العاطفة. وش خير شاهد على أن الواو عاطفة ما في سورة الواقعة وما في سورة العنكبوت التي قد ذكرتها ذكرتها عن بتعاليم أهل البيت عليهم السلام في الحواريات. المقصود إذن أهل البيت عليهم السلام يعلمون تأويل الكتاب كل يعني ومدارج المعاني ويكتنهون تلك الحقائق. هذا النقل يا أخي إذن عن الوحي والنقل عن النبي صلى الله عليه وآله ليس نقلا سماعيا تتطرق ويعتريه وينتابه ويطرأ عليه آفات النقل الحسي الظني، بل هو نقل لدني وحياني، ولكنه ليس وحي نبوي، وحي العلم اللدني الذي أثبته القرآن الكريم في نماذج عديدة. فهذا أعلى أنواع النقل. أتستبدلون الذي هو دون بالذي هو خير؟ وكيف نستبدل ما هو يقيني ووحياني بالذي هو دون؟ فلذا ومن ثم نحن نعتقد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام مزودون بالعلم اللدني، ولا زالوا هم على ارتباط مع الله ورسوله. نعم، بارتباط العلم اللدني، وهذا علم وقناة معصومة تؤمنهم الناقل، وليس أعوذ بالله نقل رسول الله عن جبريل عن الله أو عن الله كنقل الرواة، حاشا وكلا. لأنه لو كان كذلك والعياذ بالله لكان رسول الله أعوذ بالله كما قال بعضهم أعوذ بالله أن رسول الله صلى الله عليه وآله ربما ينقل شيء لآخرين ويكون من قبيل حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهل يحتمل ذلك في رسول الله؟ أعوذ بالله. أو رب حامل فقه لا يفقه ما يحمله، أعوذ بالله أن يتوهم مسلم ذلك في سيد الرسول صلى الله عليه وآله. فمن ثم إذن نقل النبي، إخبار النبي عن الله هو عبارة عن الإحاطة بالألفاظ وبالمعاني وبدرجات المعاني ومنظومة احتمالات المعاني ومدارج وكما قال الله عز وجل: كلمات الله لا تنفذ من بحره، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ قبل أن تنفذ. هل مجرة؟ فإذا هناك بحر من المعاني وأبحر من الدرجات، فضلا عن الحقائق التي تأتي بعد المعاني. كل ذلك يحيط به سيد الرسل ويعلمه لدنيا لأوصيائه ووراثه. هذا بالنسبة للجواب عن الأول. وأنا ربما لم أقيد السؤال الثاني والثالث، لو الأخ كرر يعيدهما كي أجيب عنهما. السؤال الثاني والثالث لو يتفضل الأخ كرار يعيدهما كي أجيب عنهما.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسنتم شيخنا الفاضل، طيب الله أنفاسكم. السؤال الثاني كان ما هو